العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا التقدير والافتراض من المؤلف يريد الرد عليه، لأنه يلتمس للقبوريين عذرا، ولكن يقول: فإن قلت، يعني على فرض أن هؤلاء القبوريين لم يعلموا أن ما هم عليه شرك، ولو علموا لتركوه ولم يقربوه، والجواب عن ذلك أنهم يفسرون الشرك بغير معنى، لم يعلموا أن ما يفعلونه شرك لأنهم يفسرون الشرك بغير معنى، ويقولون ما نفعله ليس من الشرك، والشرك ليس هو اعتبار الإنسان حتى يكون خاضعا لتفسيره هو وتعبيره هو. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من العبادة، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو الشرك. كما أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فكذلك الشرك هو عبادة غير الله. فتفسير الشرك ليس موكولا إليهم ولا إلى غيرهم، وليس هو أمر اصطلاحيا يجرونه إلى ما يريدون، فما يفعلونه هو الشرك ولو لم يعرفوا أنه شرك، أو قيل لهم: هذا ليس بشرك، إنما هذا توسل بالصالحين، طلب للشفاعة من الصالحين، هذا هو الذي كان المشركون الأولون في الجاهلية يفعلونه، هم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، توسل، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولم يعذرهم الله لذلك أنهم لم يعتبروا معهم عليه، لم يعتبروه شركا، لم يعذرهم الله بذلك، فمن وقع في الشرك فهو مشرك، سواء فسره بهذا أو بذاك هو مشرك. نعم.
فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك.
أيه، يجحد أنه مشرك، وفي يوم القيامة يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا، يحلفون: ما كنا مشركين في الدنيا، وهل هذا يعذرون به؟ لم يعذرهم الله، مع أنهم حلفوا أنهم ما هم مشركين، ولم ينفعهم ذلك. الشرك ليس هو باصطلاح الناس يفسرونه بما يريدون، بل الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، لا يصرفه عن ذلك تأويل ولا اصطلاح، ولا ما يصرف الشرك عن معناه شيء أبدا. فهذا هو الجواب بالاختصار، هذا هو الجواب بالاختصار. ثم هؤلاء إذا حذروا وقيل لهم هذا شرك وهذا باطل، يقولون لا، أنتم وهابية أو أنتم خوارج، فيردون على من نصحهم وبين لهم، لا يقبلون البيان. أنتم تقول أنهم ما يدرون أنه الشرك، ما يدرون، فرضنا أنهم ما يدرون، إذا بينا لهم لم يقبلوا ويقولون أنتم المخطئون والغالطون، أنتم خوارج، أنتم وهابية، أنتم من أتباع ابن تيمية، وهكذا يقولون. نعم.
قلت الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا.
نعم، كونه يعتبر أن الذي عليه ليس بشرك هذا لا ينفعه، ما دام أن ما فعله شرك أو كفر فقد أشرك وكفر نظرا لما فعله. أما كونه ما يدري يقول أنا ما هو بهذا الشرك، ينكر يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل طلب للشفاعة، هذا احترام للأولياء والصالحين، أنتم ما تقدرون الأولياء والصالحين ولا تحترمون الأولياء والصالحين، يعني احترامهم بعبادتهم، من قال هذا؟ ليس احترام الأولياء والصالحين بأن يتخذوا شركاء لله عز وجل، ليس هذا من تقديرهم، بل هذا مما ينهون عنه ويحذرون منه. نعم.
ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا،
وعلى لأن العبرة بما فعل وبما قال، العبرة بما فعل وبما قال، وليس كل من ادعى الجهل يعذر، حتى وهذا سيأتي إن شاء الله، حتى يكون في بيئة ما لم يبلغه شيء، لم يبلغه القرآن، لم تبلغه السنة، لم تصل إليه الدعوة، هذا يمكن أنه يعذر. أما إنسان بلغته الدعوة، سمع القرآن، أو هو يحفظ القرآن بالقراءات العشر بعد ويتغنى به، ولكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويذبح لغير الله، هذا بلغته الحجة، قامت عليه الحجة، القرآن صريح في النهي عن الشرك، وبين القرآن أن الشرك هو عبادة غير الله ودعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، بين القرآن، بين هذا، بين أن من أنواع الشرك دعاء غير الله، وهؤلاء يدعون غير الله ليلا ونهارا ويبكون وينسون الله عز وجل، يبكون عند الأضرحة ولا يبكون في المساجد، بل يتعلقون بالأضرحة أكثر مما يتعلقون بالمساجد، لأنهم مفتونون والعياذ بالله. نعم.
وعلى كل حال، فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك.
فنحن لا ننظر إلى أنهم يعتقدون أن الشرك وما يعتقدون أو ما يدرون، ما ننظر إلى هذا، نحن ندعوهم إلى الله ونبين لهم إن هذا الفعل شرك وكفر بالله عز وجل، ما يمنع هذا أننا ندعوهم ونبين لهم لنقيم عليهم الحجة، وأيضا نحن نقول لهم هذا وإن كانوا يقولون نحن لسنا بمشركين، نقول لهم هذا شرك، ما هو بالشرك أنك تعتبره أنت شرك أو تفسره أنت، لا، الشرك هو نفس دعوة غير الله وعبادة غير الله، وأنت تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، إذن ما معنى الشرك؟ نعم، هذه مغالطة. نعم،
أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم
قطعا لعذرهم، يبلغهم قطعا لعذرهم وإلا هم يعلمون هذا. نعم،
ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والآن كثير من العلماء يرون المشركين على شركهم عاكفين على القبور يذبحون لها وينذرون لها ولا يبينون لها ولا يحركون ساكنا، وصار أمر عادي، صار الشرك عندهم أمر عادي. فهؤلاء كتموا ما أنزل الله ودخلوا في هذا الوعيد بلا شك، دخلوا في هذا الوعيد بلا شك، كتموا ما أنزل الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عهد من الله إليك أنك تبين، وأنك تسكت وتترك الناس أو تقول، بعضهم يقول ما بهم فائدة ولا اتركوهم، ما هم قابلين ولا لا، مالك عذر في هذا، بين، إن عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت عليك البيان والبلاغ، تبري ذمتك، تخرج من الكتمان، ولا يعدم من يقبل، ما يعدم أحد يقبل ولو واحد، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم،
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه، إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية.
يعني يجب عليه يبين لهم، يقول ما تفعلونه من هذه الأمور هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. نعم، ويبين لهم أن الشرك ليس هو باعتبارهم هم أو باصطلاحهم هم أو بما يقوله لهم أهل الضلال، الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأنتم تعبدون غير الله فأنتم مشركون. نعم،
إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه في ذمه وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوا.
ما أرسلنا من قبلك من رسول، جميع الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، هذا الذي عهد الله به للأنبياء وعهد به لأتباع الأنبياء أن يبلغوا الناس أنه لا إله إلا الله جل وعلا، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وأن صرفها لغيره شرك أكبر. يبينون للناس هذا، يقولون ما يقبلون منا، يقول ليس عليك أنهم يقبلون، عليك أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده.
نعم.
فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل، كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أمر الله بقتل المشركين، لكن بعد الدعوة، أولا الدعوة، ثم إذا لم يقبلوا فلا بد من القتال لمن يقدر. وهذا خطاب للرسول ولمن يلي الأمر بعده، القتال ما يقوم به إلا ولي الأمر، والمسلمون تبع لولي أمرهم تحت رايته، هم كل واحد يأخذ السيف ويقتل من أمامه، هذه فوضى، وينفر عن الدعوة ويوصف من فعله بأنه من المخربين ومن كما هو الواقع الآن. لبسوا على الإسلام ما ليس منه بسبب تصرفات بعض المتحمسين على غير طريق شرعي وعلى غير بصيرة. نعم. الأمور لها ضوابط، الأمور لها طرق، هي الأمور فوضى، خذ السيف واقتل، دمر، افعل، وكذا. الأمور منظمة، الأمور لها طرق، لها بيان. نعم.
فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة
هذه شبهة ثانية، هذه شبهة ثانية. يقولون نحن نطلب من الأولياء والصالحين إنهم يشفعون لنا عند الله، والدليل على هذا إن أهل المحشر يوم القيامة يطلبون من أولي العزم أن يشفعوا لهم عند الله ليخلصهم من الموقف ويريحهم من الموقف الذي طال عليهم وشق عليهم. تقدمون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن دعاء الأولياء والصالحين ليس بشرك. هؤلاء القوم يوم القيامة طلبوا من أنبياء الله أن يشفعوا لهم عند الله، توسطون لهم. والجواب عن هذا واضح، أن أهل المحشر يطلبون من الأحياء، من الأنبياء الأحياء، أن يدعوا لهم. وطلب الدعاء من الإنسان الحي جائز، ليس هذا مما نحن فيه. أنتم تدعون أموات الآن، تطلبون من الأموات الرميم التراب، تطلبون منهم. أما أولئك يوم القيامة فهم يخاطبون الأنبياء الأحياء بعد البعث والنشور. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه ثم نوحا.
ما هم يدعونه، ما يدعونه، لكن يقولون اشفع لنا إلى ربك. نعم.
ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه
أجمعين. نعم.
وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت
هذا الجواب، قلت
أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة.
يطلبون منهم الدعاء الشفاعة وطلب الشفاعة، يعني طلب الدعاء من الحي جائز. تقول يا أخي ادعو الله لي، هذا جائز. نعم.
إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما.
طلب الشفاعة، الشفاعة حق، منها حق، وهي أن يدعو الله لأخيه. صلاتنا على الميت شفاعة له من المصلين، شفاعة، وهو الدعاء، دعاء الطلب الدعاء من الحي من الرجل الصالح، هذا جائز وهو من الأسباب المشروعة، ولا يقاس عليه دعاء الأموات، لا يقاس على هذا دعاء الأموات. نعم. الميت ما يقدر يدعو لك ولا يقدر يقدم لك أي شيء، الحي يقدر يدعو لك، يقدر يساعدك بفلوس، يقدر يطعمك وانت جايع، يقدر يعطيك حاجك. الميت ما يقدر على شيء أبدا، انقطع عمله، كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، فلا يمكن هذا، لا يمكن هذا، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية عملها في حياته واستمر نفعها وهو الوقف، أو ولد صالح يدعو له، حي، الحي يدعو للميت، شوف الحي يدعو للميت، ما هو بالميت يدعو للحي، ولد صالح يعني أنجبه وخلفه يدعو له، أو علم ينتفع به، درس العلم، ألف المؤلفات النافعة بقيت ينتفع بها، هذا يجري ثوابه على الميت الذي قدمه في حياته. نعم.
وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن
نعم. تعلمون قصة الاستغاثة، والذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخره، ادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين واستغاث، نشأت السحابة في الحال ورعدت وأمطرت وسالت الأودية، ولم يخرجوا من المسجد إلا والسيل يمشي في الشوارع، استمر المطر مدة أسبوع، فدخل ذلك الرجل من الباب الذي دخل منه في الجمعة الماضية فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت في الحال وطلعت الشمس، خرجوا يمشون في الشمس. طلب الدعاء من الحي لا بأس به، لكن كلامنا الآن في طلب الدعاء أو الشفاعة أو تفريج الكربة أو من الميت. مع أن الميت هو اللي بحاجة إليك، هو اللي بحاجة إليك، تدعو له تتصدق عنه. وأما أنت فلست بحاجة إليه. نعم، يعكسون الأمور، هؤلاء يعكسون الأمور ويلبسون على الناس بهذه الشبهات. نعم.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى
نعم
الله عليه وسلم،
كما ذكرت لكم من حديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكما أن الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقون، يدعو لهم ويسقون، هذا جائز، ما أنكرنا هذا، وهذا سنة، لكن فرق بينه وبين ما تدعون. نعم.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم.
نعم، فلما مات طلبوا من عمه العباس أن يدعو لهم، وقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه، يوم أن كان حيا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نتوسل بدعائه لنا فاسقنا، فيقوم العباس فيدعو الله ويسقون. نعم.
كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000.
وحديث نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الطويل: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، يعني دون العشرة، ورأيت النبي وليس معه أحد، في أنبياء ما تبعهم أحد من أممه، ثم رفع لي سواد عظيم، يعني كثرة، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام، هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. ما قاله الرسول: أنت ما تستحق، أنت ما أنت مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة. فهذا دليل على قوله ادعو الله أن يجعلني منهم، دليل على طلب الدعاء من الحي، هي دليل على طلب الدعاء من الحي الحاضر، ولا يطلب الدعاء من الغائب ولا من الميت. نعم.
كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000. وحديث: سبقك بها عكاشة، وقول أم سليم: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له.
نعم، أم سليم رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا أتته بابنها الصغير أنس بن مالك وقالت: هذا أنس يخدمك، هذا أنس يخدمك، قدمته للرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فكان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه حتى مات عليه الصلاة والسلام. ولكن الشاهد من هذا أنها قالت ادعو الله له، طلبت من الرسول الدعاء ولم ينكر عليها، دعا له، دعا له أن يحسن الله عمله وأن يطيل عمره، فحسن عمله وعمر حتى جاوز 100 رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أنها طلبت من الرسول أن يدعو الله لابنها فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا لا إنكار فيه. نعم.
وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي،
امرأة تصرع وتتكشف، يعني يصيبها الجن والصرع فتتكشف، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال لها إن شئت دعوت لك وشفيت، وإن شئت أن تصبري ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. الشاهد من هذا أن هذه المرأة طلبت من الرسول أن يدعو لها ودعا لها صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي. نعم.
وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع فدعا لها.
نعم.
ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه.
أويس القرني رجل صالح من أهل اليمن، كان بارا بأمه، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه وقال من لقي فليطلب منه الدعاء. جاء مع الحجاج حاج اليمن، خرج عمر إليهم وسأل عنه فدلوه عليه، قال أنت فلان؟ قال نعم. قال ادعو الله لي، فدعا له. هذا الدليل على جواز الدعاء من الرجل الصالح الحاضر الحي. نعم. شوف ما طلبوا من أويس الدعاء وهو غائب، ما طلب منه عمر إلا لما قدم وجاء قابله طلب منه الدعاء. نعم.
ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب،
كذلك تدعو لأخيك الغائب، هذا فيه فضل عظيم ينفع بإذن الله، فدعاء الصالحين إذا قبله الله ينفع. نعم.
وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا لا تنسني يا أخي من دعائك.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر لما أراد عمر أن يعتمر، قال له أوصاه وقال لا تنسني يا أخي من صالح دعائك، هذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا ليس مثل دعاء طلب الدعاء من الميت الهامد الفاني، ليس كذلك. نعم.
فمن جاء إلى رجل صالح،
هذه النتيجة، فمن جاء
إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقد. فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات.
نعم. هذا فرق بين الحي والميت. الميت قال الله فيه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له. نعم.
فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات.
نعم.
بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة.
الذي هو طلب الدعاء من الحي هذا سنة ثابتة وشريعة حسنة، وهو من التعاون بين المسلمين. نعم.
وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء.
اللي يطلبه أهل المحشر من الأنبياء هو من هذا الباب، من طلب الشفاعة من الأحياء. نعم.
ولهذا يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سل تعطى واشفع تشفع.
نعم. لأن الرسول لما التزم بأنه سيشفع لأهل المحشر ما ذهب إلى ربه على طول وطلب منه أن يفصل بينهم، بل سجد تحت العرش ودعا ربه وأطال السجود والدعاء حتى قيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. استأذن ربه، ما هو شفع على طول، استأذن ربه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأيضا لا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين، النجاة من النار ما تنفعه، ما تنجيه من النار يوم القيامة. نعم. والمؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله فيخرج من النار. نعم.
ولهذا يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز.
نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأهل المحشر، يحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها.
والحاصل هذه النتيجة. والحاصل
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء،
نعم،
جائز إذا كانوا يقدرون عليها.
إذا كانوا يقدرون عليها، والحي يقدر أنه يدعو، لكن الميت ما يقدر أنه يدعو. نعم.
ومن ذلك الدعاء، فإنه يجوز استمداده من كل مسلم.
نعم، من كل مسلم، ما هو خاص بالنبي، كل رجل صالح تدعوه، تطلب منه أن يدعو الله لك. نعم.
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء، فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك.
نعم.
وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون
كالأنبياء والصالحين نعم.
ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله.
نعم. لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد لكن عنده معاصي استحق بها العذاب، فيشفع له النبي أو غيره بأن لا يعذبه الله، أو إذا كان في النار أن ينجيه الله منها. نعم.
ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته. وكذلك شفاعة من يشفع،
كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. نعم.
وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم.
نعم.
فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال.
في من يأخذ المطلقات ويستدل به وهي مقيدة ولا ينظر إلى القيد، إما لجهله وإما لضلاله والعياذ بالله وتلبيسه، فلا بد تربط الأدلة بعضها ببعض، لا بد أن تربط بعضها ببعض، لأنها يفسر بعضها بعضا، يقيد بعضها بعضا، ينسخ بعضها بعضا. نعم.
واعلم أن من الشبه الباطلة،
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا غيرها، لا صلاة ولا صيام، مع أنه مقر بكل أركان الإسلام لكنه لا يعمل، فهل تنفعه؟
لا، إذا ترك العمل وهو قادر، إذا ترك العمل وهو قادر، لا يصلي ولا يؤدي الزكاة ولا يصوم ولا يحج وهو قادر، لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بمقتضاها. ولم يعمل بحقها. أما لو أنه قالها مخلصا لله ثم مات في الحال أو قتل ولم يتمكن من العمل فإنها تنفعه بإذن الله، مثل حديث البطاقة، مثل الذي أسلم في المعركة وقتل دخل الجنة، مثل اليهودي الغلام اليهودي الذي كان مريضا وزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم دخل الجنة، هذا لم يتمكن من العمل، إنما إنسان يتمكن من العمل وتركه من غير عذر شرعي هذا ليس بمؤمن. نعم. ولا تنفعه لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة صحيح، لكن لها أسنان، وأسنانها العمل، فإذا جئت بلا إله إلا الله مع العمل فتحت لك الجنة وإلا لم تفتح لك الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذين يعذرون الناس بالجهل في مسائل العقيدة يكفرون من باب من لم يكفر الكافر فهو كافر؟
هذا أجل، لأنه سيأتي مسألة الجهل والعذر به، ستأتي إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان فاعل الشرك حافظا للقرآن لكنه ليس بعربي ولا يفهم معاني الآيات، فهل يكون هذا عذرا له؟
ما يكفيه أنه يحفظ القرآن فقط، لا بد يسأل عن معانيه وتفسيره، ما يكفي هذا، هو مفرط، لماذا لم يسأل؟ نعم. إلا إن كان مضى، إن كان ما مضى، ما تمكن ولا مضى عليه وقت، هذا يعذر، لكن إذا كان متمكنا من تعلم العربية وفهم القرآن فإنه لا يعذر لأنه مهمل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي قام بتحقيق هذا الكتاب الدر النضيد نقل نقولات عن الشوكاني عديدة في مسألة العذر بالجهل، ومن ذلك
خلوها لمن أصلها، مسألة العذر بالجهل خلوها لمن أصلها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو هل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسائل إلى أهل المغرب وأهل القيروان يدعوهم إلى التوحيد؟
نعم، له رسالة أرسلها إلى أهل المغرب موجودة في الرسائل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه؟
لأن أهل المغرب يأتون للحج ويلتقون بالمشايخ ويلتقون بالشيخ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه وعذره عند عدم قيامها هل
من
كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه وعذره عند عدم قيامها هل يعتبر مخطئا أو مشابها للمرجئة؟
ما هو واضح السؤال، فيه تناقض. يقول
حفظك الله: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه.
بعد إقامة الحجة عليه، نعم، ولم يقبل، إذا أقام الحجة عليه ولم يقبل وكفره هذا صحيح. نعم. أكمل.
وعذره عند عدم قيامها.
كيف يعذره عند عدم، يقول أقام الحجة ثم يقول عند عدم قيامها، تناقض هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج من يشد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة بالسفر لطلب العلم، يقول: فكيف الجواب على ذلك؟
السفر لطلب العلم هذا مطلوب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. والسفر لزيارة قبر الرسول ليست لطلب الدين، ليست لطلب العلم، ليست لطلب العلم، فهي وسيلة إلى الشرك، لذلك تمنع. نعم، فرق بين السفر لزيارة القبر، قبر الرسول أو غيره، وبين السفر لطلب العلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنكر عذاب القبر وأجاز بناء المساجد على القبور، فهل يكفر بذلك؟
بلا شك، إذا أجاز بناء المشاهد على القبور وهو يعلم أن من بناها ملعون، الحديث الصحيح، من بنى المساجد على القبور فهو ملعون، وأيضا هو من شرار الخلق عند الله عز وجل كما في الأحاديث الصحيحة، إذا كان يعلم بذلك فإنه يكفر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يسكتون ولا يبينون بعض أخطاء أتباع المناهج التي سلكت مسلكا غير مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل من سكت عن ذلك يدخل في قوله الذي يدخل في الكاتمين لما أنزل الله؟
نعم، لا بد يبين لكل مخطئ، سواء خطأ الشرك أو خطأ غير الشرك أو خطأ المعاصي، أو لازم يبين لهم، إن سكته يقدر على البيان فهو كاتم للعلم. نعم، أو خطأ المناهج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت من يشرك بالله ولم أبين له أن ذلك شرك، لأن في بلادنا من يفعل ذلك يعاقب من قبل الحكومة التي تحكم بلادنا وهي حكومة نصرانية، ما حكم السكوت على هذا؟
البيان درجات، تبين له بينك وبينه، تبين له سرا، تبين تعطيهم نصيحة سرية، هذا يعني بإمكانك أن تعمل الحيل والوسائل التي تقدر عليها، ويمكن الحكومة ما تمنع إلا الشيء الظاهر، وأما الأشياء التي لا تظهر الحكومة ما تدري عنها، فأنت اعمل ما تستطيع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سمع الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله ثم لم ينكر، وذلك لكثرة تردد هذه الألفاظ، يكون ممن كتم العلم؟
كل من كتم شيئا مما يحتاجه الناس من العلم فهو كاتم، وهذا يختلف باختلاف المسائل. نعم. إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على ذلك هو معذور، أو كان ما لم يخبر به لو بينه للزم على ذلك محذور شرعي، فإنه يكتم، كما في الحديث لا تخبرهم فيتكلوا، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يأخذون جانب الرجاء ويتركون الأعمال، فإذا كان البيان يؤدي إلى محذور أكبر فإنه يجوز الكتمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت رجلا فعل فعلا شركيا ثم بينت له أن هذا شرك وتاب منه، فهل عليه أن يتلفظ الشهادة؟ إذا رأيت رجلا فعل فعلا شركيا فبينت له أن هذا شرك وتاب منه، فهل عليه أن يتلفظ بالشهادة؟
إذا كان مسلما وفعل الشرك، هو مسلم وفعل الشرك، يتلفظ بالشهادة. أما إذا كان غير مسلم، إذا كان غير مسلم وبينت له، هذا دخل في الإسلام من جديد، ما هو مرتد ثم تاب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل طلب الدعاء، فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل منه 40 صلاة، هل إذا تاب
تقبل منه صلاة 40 يوما؟ نعم،
لم تقبل منه صلاة 40 يوما، هل إذا تاب الرجل يقبل الله منه هذه الصلوات أو يبقى الحكم؟
الله أعلم، نبقي الحديث كما جاء ولا نعم. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر لا يستحق الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر شفع للمؤمنين والكافرين ببدء الحساب،
ما شفع لهم بالخروج من النار، شفع لهم في الفصل بينهم فقط. نعم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، دخول الجنة. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة إهداء الثواب للميت؟ من قال إنه يجوز إهداء ثواب أي نوع من العبادات، وبين من حددها بما ورد به النص من العبادات، ما الراجح في ذلك؟
الصواب، ما هو الراجح، الصواب أن الأصل أن عمل المسلم له، إلا ما استثناه الشارع من صدقة الجار، وإلا ما استثناه الشارع من الدعاء له أو الصدقة الجارية التي فعلها أو العبد الصالح الذي يدعو له بعد موته يصل دعاؤه له، تصل صدقته عنه، تصدق عن أمك لما سألته المرأة، وكذلك لما سأله سعد بن عبادة صدق عن أمه وهي ميتة. فالذي استثنى من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استثنى ما جاء به الدليل فقط، والباقي لا يصل ثوابه إلى الميت لأنه للعامل خاصة. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر بنا في درس سابق أن التوسل بالميت نوعان، ومنه أنه إذا توسل دون صرف عبادة يعتبر بدعة، أليس التوسل عبادة؟
لا، التوسل طلب الدعاء من الميت، إذا لم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الطريقة المثلى التي علي اتباعها في دعوة غير المسلمين الذين معي في العمل، وهل يأكلون معي وأتصدق عليهم؟
نعم، الأكل لا بس، تأكل معهم ويأكلون معك من المباح، والتصدق عليهم من الزكاة لا يجوز، وأما من التطوع فلا بس بذلك، خصوصا إذا كان في هذا ترغيبا لهم في الإسلام. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لعن الشخص المعين كأن يقال لعنة الله على فلان؟
من ورد لعنه في القرآن أو في السنة يلعن، أما من لم يرد لعنه في القرآن ولا في السنة هذا موضع خلاف، والراجح والله أعلم أنه لا يلعن، لأنك ما تدري ما ختم له. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قيام بعض الناس بالصلاة على الأموات قبل صلاة الإمام؟
هذا من التصرفات السيئة، لا، العجلة هذه ما تصلح، تأتي في المسجد وتعثات على الإمام وتصلي على الميت، ما يصلح، يؤتى به للمسجد هذا يصلي عليه الإمام، انتظر يا أخي انتظر حتى يأتي الإمام وصل معه، أما لو أنك سبقت إلى الميت قبل أن يؤتى به للمسجد، جئته مجهز ومغسل وصليت عليه قبل أن يؤتى به للمسجد فالأمر في هذا أخف. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أوروبا يقول ما نصيحتكم لطلاب العلم هناك والدعاة الذين يهجرون بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض بدون حجة ولا برهان.
هذا لا يجوز، ما داموا أنهم دعاة وطلبة علم لا يجوز أنه يهجر بعضهم بعض. الناس ما يقبلون منهم، لا شافوهم هم أنفسهم تعادين وتقاطعين، الكفار ما يقبلون منهم. لا بد أن الإخوة يتعاونون ويتآلهون وينبهون على الأخطاء فيما بينهم، يتناصحون بينهم، نعم، ولا يظهرون الاختلاف أمام الكفار، لأن الكفار سيشمتون بهم ولا يقبلون منهم الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تشق أذنها 3 شقوق وهي لا تقصد التشبه بذلك؟
ما يجوز هذا إلا للحاجة، تقبل إذن لأجل الحلي يجوز هذا للحاجة، أما شقه لغير الحلي فلا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي به أمراض مزمنة وكثيرة، والدي به أمراض كثيرة ومزمنة، ويشق عليه الوضوء لكل صلاة، فهل له أن يجمع ويقصر؟
يقصر لا، ما في قصر إلا في السفر، أما الجمع إذا احتاج إليه المريض يجمع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجد عزاء وجاءنا ضيوف من خارج المدينة، من خارج المدينة ومن خارج القرية، فهل لي أن أكرمهم وأذبح لهم الذبائح بحكم أنهم ضيوف عندي؟
أول شيء، السفر لأجل التعزية هذا لا أصل له، واليوم ما حاجة إلى السفر، اليوم خذ الجوال، خذ التلفون وكلمهم كأنك حاضر معهم، ولا حاجة إلى السفر. لكن عاد إذا تكلفوا وتجشموا السفر وجوا لمك، ما في شك أنك تضيفهم، هذه ضيافة ما هي بعزاء، هذه ضيافة للقادمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس هذه العبارة وهي: عملت أو فعلت الذي علي والباقي على الله، فهل في هذا الكلام محذور شرعي؟
أنا ما أدري ليش تكرر هالسؤال دائم، نجاوب عليه ويرجع، نجاوب عليه ويرجع، لا بأس بذلك، أن تفعل السبب والتوفيق على الله، ما في شك هذا، ما تعتمد على السبب، تقول التوفيق على الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة، امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة ورمت الجمرة الأولى، ولكنها لم ترمي الباقي ولم تطف طواف الوداع بعذر شرعي، فهل حجها صحيح؟
أما رمي الجمرات الذي لم يحصل منها تفدي عن فدية، تذبح فدية، وأما طواف الوداع إذا كانت تركته للحيض فليس عليها شيء، الحيض ليس عليها وداع، أما إذا كانت تركته لغير الحيض فعليها فدية أيضا عن طواف الوداع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى السوق بدون محرم؟
المحرم للسفر، أما في البلد ما تحتاج إلى محرم، إذا صارت محتشمة ومحتجبة ولا تخالط الرجال وذهبت في السوق لحاجة ليست بحاجة إلى محرم، المحرم هذا في السفر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز مصافحة المرأة غير المحرم، ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم: ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، فلا يجوز أن يمس أو يصافح المرأة أيا كانت إلا من محارمه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت للعمرة وعند السعي بدأت بالمروة. ذهبت للعمرة وعند السعي بدأت بالمروة وانتهيت بالصفا، فهل علي شيء في ذلك؟
إذا كان لم تسع سبعة أشواط من الصفا إلى المروة فإن سعيك لم يتم، عليك أن تكمله. أما إذا طفت سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، كل شوط تبدأ بالصفا تنتهي بالمروة، فسعيك صحيح. نعم. فضيلة، سبعة أشواط كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، تنبه لهذا. أما لو كان واحد منها بدأ من المروة هذا يلتغي، لا صحة له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجان أسلما، فهل يجب عليهما إعادة عقد نكاحهما؟
كيف أسلم؟ يعني دخل في الإسلام،
هذا الظاهر.
دخل في الإسلام جميعا، لا، يبقون على عقدهم. كان المشركون يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهم بإعادة العقد، قرهم على عقودهم. لكن لو أسلم الرجل وتأخر إسلام المرأة حتى خرجت من العدة فلا بد من العقد. أما لو أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر في العدة أيضا يبقى النكاح ولا حاجة إلى عقده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإمام آية فيها استغفار أو تسبيح أو تكبير، فهل المأموم يكبر أو يستغفر أو يسبح؟
نعم.
إذا قرأ الإمام آية فيها استغفار أو تسبيح أو تكبير،
الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هذا في صلاة الليل، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية يا ذكر العذاب تعوذ، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتصر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الزواج من الكتابيات في الوقت الحاضر بعد تحريف دينهم ووقوعهم في الشرك بالله سبحانه؟
إلى يوم القيامة يجوز الزواج من النصرانيات، بشرط أن تكون عفيفة عن الزنا، بشرط أن تكون المحصنة، يعني محصنة يعني عفيفة من الزنا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، محصنة يعني عفيفة عن الزنا، غير مسافحة ولا متخذة للأخدان. والله يعلم ما يكون من النصارى وهو محرف، حرفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نزل القرآن بإباحة ذلك، فلا أحد يقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من هولندا تقول: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا كانت هناك مشاكل بين الزوجين؟
لا تستعمل منع الحمل إلا لمرض، لقرر الأطباء، أنها لا تصلح للحمل لأنه يقتلها أو يمرضها، فإنها تؤخره، ما تقطعه قطعا، إنما تؤخره، تأخذ ما يؤخره عنها حتى تستعد له. أما قطع الحمل فلا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد صنعت معروفا لأحد الأشخاص وقال لي: إذا جئت إلى منطقتنا أمانة ثم أمانة عليك أن تمرني وأن تأتي إلي، وأنا سأذهب إلى هذه المنطقة، فهل يجب علي المرور عليه بناء على قوله أمانة ثم أمانة؟
هذا حلف، لا يجوز الحلف بالأمانة. حلف عليك بالأمانة وكرر أنك تمر، ما يجوز. انصحه قال: هذا ما يجوز، هذا حلف بالأمانة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يسأل بوجه الله ويقول: أسألك بوجه الله أن تفعل كذا وكذا؟
لا يجوز هذا على إطلاقه. الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا يسأل بوجه الله أمور الدنيا. ما يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، ولا يسأل به أمور الدنيا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد شراء بيت، وهذا البيت يسكن فيه عمال، ويوجد فيه دشوش، ويشرب فيه الدخان، ويتركون الصلاة، فهل يجوز لي أن أشتري هذا البيت، وهل لي أن أبقيهم فيه إذا اشتريته؟
إذا شريته لأجل أن تبقيهم فيه ما يجوز هذا، أن تقر المنكر. أما إذا اشتريته لتمنعهم من دخوله وتأجره الناس الطيبين لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن ينظر المصلي إلى السبابة في التشهد الأخير والتشهد الأول؟
نعم، هذا ورد أنه ينظر إلى السبابة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وزعت التركة، تركة المتوفى، على الورثة، ومنهم ابنان لم يبلغا الحلم، هل يجوز النفقة عليهم من التركة علما أن راتب أبيهم متوقف؟
ليس لهما إلا ميراثهما، ينفق عليهما من ميراثهما ولا ينفق عليهم من التركة، لأن التركة صارت للورثة ونفقتهم ليست على الورثة. أدام لهم ميراث ينفق عليهم من ميراثهم، من نصيبهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دليل على أن صلاة الاستسقاء وقتها بعد ارتفاع الشمس، أم أنها تصلى في أي وقت؟
لا، هو ورد أنها كصلاة العيد، كما يفعل بها كما يفعل بصلاة العيد في المكان وفي الصفة. نعم، لتأخذ أحكام صلاة العيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أجدبنا في بلدنا اجتمع الناس في المساجد يوم الجمعة وقرأوا القرآن ودعوا الله أن ينزل عليهم الغيث بحجة التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي فعلوه، فهل هذا الفعل مشروع؟
لا، هذا مبتدع. يجتمعون ويقرؤون القرآن لأجل الاستسقاء، هذا مبتدع. الذي ورد أنهم يصلون صلاة الاستسقاء ويخطب الإمام بعد الصلاة ويدعو بالسقيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما ورد أنهم يجتمعون يقرؤون القرآن ثم يسألون الله الغيث، ما ورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشخص الذي يكتب على الأوراق سورا من القرآن أو الآيات ويعلقها على نفسه ويتكل أو يتوكل على هذه الآيات أنها تمنع من الضرر، هل يجوز الصلاة خلفه؟
يبين له أن هذا لا يجوز، هذا من لبس التميمة، هذا من لبس التميمة فلا يجوز له هذا، ينصح. فإذا لم يمتثل فإن كان لهم قدرة على استبداله بإمام آخر يجب عليهم ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أحد الأئمة يدعو بهذا الدعاء: اللهم عادي من عاداهم وآذي من آذاهم.
منهم منهم اللي عادي من نعم.
سؤاله حفظك الله عن لفظة آذي من آذاهم.
منهم نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي قطعة أرض كنت وكلت شخصا بشرائها، وهي الآن في ملكي، والوكالة ما زالت لدى ذاك الشخص وهو يريد شراءها، فهل يجوز أن يقوم ببيعها وشرائها لنفسه عن طريق هذه الوكالة؟
وكلت إيش؟
وكلت شخصا، لدي قطعة أرض وكنت وكلت شخصا لشرائها وهي الآن في ملكي.
كيف لديك قطعة أرض وكلت شخصا بشراء؟ هي لك، تقول أنه لك، عندك لديك قطعة أرض. وش معنى لديك؟ يعني تملكها. وكلت شخصا بشرائي، أشريها وهي لك، أشريها لك، كيف هذا؟ نعم. أو وكلته يشريها لنفسه، توكله يشريها لنفسه. السؤال ما هو واضح يا أخوان، إذا كتبتم سؤال وضحوه، حرروه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رش أركان وجدران البيت بالماء المقري عليه لكي يدفع العين والسحر؟
أبدا، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز رش جدران البيت بالرقية. بعضهم يرش بالملح يقول به وخرلج، بعضهم، هذه كلها خرافات أنزل الله بها من سلطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الرجل إذا دعا الله ولم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل دعاؤه ولا يرفع؟
ورد أنه أن دعاءه معلق حتى يصلي على نبيه. نعم، يعني الصلاة على النبي في من أسباب الإجابة، أسباب الإجابة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت إلى المصلى وقد انتهى المصلون من صلاة الاستسقاء والإمام يخطب، فما الواجب علي فعله؟
تجلس تستمع الخطبة ويكفيك هذا إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن الصرع ليس من الجن بل هو مرض في الأعصاب، فهل ما يقولونه صحيح؟
قد يكون من الأعصاب وقد يكون من الجن، ما هو كله من الجن ولا هو كله من الأعصاب، منه ومنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طلب الدعاء من الحي الذي يكون خارج البلد إذا اتصلت به عن طريق الهاتف وطلبت منه الدعاء؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنك إذا خاطبته صار ما هو بغايب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يدعو له، فهل هذا الفعل جائز؟
من
يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يقوموا بالدعاء له؟
ما يواجر الإنسان، ما يواجر على أنه يدعو، تبرع بالدعاء ولا ما هو بلازم. نعم. إذا دعا لأجل الأجرة ما يقبل دعاء، إن الدعاء عبادة ما يؤخذ عليه أجرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصناف التي ليست ربوية ولم ترد بالنص كالحديد مثلا، هل تجري عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم؟
إيش؟
الأصناف التي ليست ربوية كالحديد مثلا، هل تجري عليها أو تجرى عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم كاشتراط تقديم جميع الثمن؟
أما الأحكام الربوية فلا تجري عليها، لأن أخرجتها الصنعة عن الوزن، صارت مصنوعة، ولا تباع يعني إلا بالكمية، ما تباع بالوزن، فليست ربوية. وأما السلم يجوز أن تسلم في حديد صفته كذا وكذا ومن نوع كذا كذا، تضبطه بالمواصفات وتسلم الثمن في المجلس، والحديد يأتي إذا حل الأجل، أجل السلم. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله
رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا التقدير والافتراض من المؤلف يريد الرد عليه، لأنه يلتمس للقبوريين عذرا، ولكن يقول: فإن قلت، يعني على فرض أن هؤلاء القبوريين لم يعلموا أن ما هم عليه شرك، ولو علموا لتركوه ولم يقربوه، والجواب عن ذلك أنهم يفسرون الشرك بغير معنى، لم يعلموا أن ما يفعلونه شرك لأنهم يفسرون الشرك بغير معنى، ويقولون ما نفعله ليس من الشرك. والشرك ليس هو اعتبار الإنسان حتى يكون خاضعا لتفسيره هو وتعبيره هو. الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من العبادة، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بأي نوع من أنواع العبادة، هذا هو الشرك. كما أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فكذلك الشرك هو عبادة غير الله. فتفسير الشرك ليس موكولا إليهم ولا إلى غيرهم، وليس هو أمر اصطلاحيا يجرونه إلى ما يريدون. فما يفعلونه هو الشرك ولو لم يعرفوا أنه شرك، أو قيل لهم: هذا ليس بشرك، إنما هذا توسل بالصالحين، طلب للشفاعة من الصالحين، هذا هو الذي كان المشركون الأولون في الجاهلية يفعلونه. هم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، توسل. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولم يعذرهم الله لذلك أنهم لم يعتبروا معهم عليه، لم يعتبروه شركا، لم يعذرهم الله بذلك. فمن وقع في الشرك فهو مشرك، سواء فسره بهذا أو بذاك هو مشرك. نعم.
فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك.
أيه يجحد أنه مشرك، وفي يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا يحلفون ما كنا مشركين في الدنيا. وهل هذا يعذرون به؟ لم يعذرهم الله، مع أنهم حلفوا أنهم ما هم مشركين ولم ينفعهم ذلك. فالشرك ليس هو باصطلاح الناس يفسرونه بما يريدون، بل الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، لا يصرفه عن ذلك تأويل ولا اصطلاح، ولا ما يصرف الشرك عن معناه شيء أبدا. فهذا هو الجواب بالاختصار، هذا هو الجواب بالاختصار. ثم هؤلاء إذا حذروا وقيل لهم هذا شرك وهذا باطل، يقولون لا، أنتم وهابية أو أنتم خوارج، فيردون على من نصحهم وبين لهم، لا يقبلون البيان. أنتم تقول أنهم ما يدرون أنه الشرك، ما يدرون، فرضنا أنهم ما يدرون، إذا بينا لهم لم يقبلوا ويقولون أنتم المخطئون والغالطون، أنتم خوارج، أنتم وهابية، أنتم من أتباع ابن تيمية، وهكذا يقولون. نعم.
قلت الأمر كما قلت، ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا.
نعم، كونه يعتبر أن الذي عليه ليس بشرك هذا لا ينفعه، ما دام أن ما فعله شرك أو كفر فقد أشرك وكفر نظرا لما فعله. أما كونه ما يدري يقول أنا ما هو بهذا الشرك، ينكر يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل طلب للشفاعة، هذا احترام للأولياء والصالحين، أنتم ما تقدرون الأولياء والصالحين ولا تحترمون الأولياء والصالحين، يعني احترامهم بعبادتهم، من قال هذا؟ ليس احترام الأولياء والصالحين بأن يتخذوا شركاء لله عز وجل، ليس هذا من تقديرهم، بل هذا مما ينهون عنه ويحذرون منه. نعم.
ولكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريا.
وعلى لأن العبرة بما فعل وبما قال، العبرة بما فعل وبما قال، وليس كل من ادعى الجهل يعذر، حتى وهذا سيأتي إن شاء الله، حتى يكون في بيئة ما لم يبلغه شيء، لم يبلغه القرآن، لم تبلغه السنة، لم تصل إليه الدعوة، هذا يمكن أنه يعذر. أما إنسان بلغته الدعوة، سمع القرآن، أو هو يحفظ القرآن بالقراءات العشر بعد ويتغنى به، ولكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويذبح لغير الله، هذا بلغته الحجة، قامت عليه الحجة، القرآن صريح في النهي عن الشرك، وبين القرآن أن الشرك هو عبادة غير الله ودعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بين القرآن، بين هذا، بين أن من أنواع الشرك دعاء غير الله، وهؤلاء يدعون غير الله ليلا ونهارا، ويبكون وينسون الله عز وجل، يبكون عند الأضرحة ولا يبكون في المساجد، بل يتعلقون بالأضرحة أكثر مما يتعلقون بالمساجد، لأنهم مفتونون والعياذ بالله. نعم.
وعلى كل حال، فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية، ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك.
فنحن لا ننظر إلى أنهم يعتقدون أن الشرك وما يعتقدون أو ما يدرون، ما ننظر إلى هذا، نحن ندعوهم إلى الله ونبين لهم أن هذا الفعل شرك وكفر بالله عز وجل، ما يمنع هذا أننا ندعوهم ونبين لهم لنقيم عليهم الحجة، وأيضا نحن نقول لهم هذا، وإن كانوا يقولون نحن لسنا بمشركين نقول لهم هذا شرك، ما هو بالشرك أنك تعتبره أنت شرك أو تفسره أنت، لا، الشرك هو نفس دعوة غير الله وعبادة غير الله، وأنت تدعو غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، إذن ما معنى الشرك؟ نعم، هذه مغالطة. نعم.
أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم
قطعا لعذرهم، يبلغهم قطعا لعذرهم وإلا هم يعلمون هذا. نعم.
ويبين لهم ما أمره الله ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والآن كثير من العلماء يرون المشركين على شركهم عاكفين على القبور يذبحون لها وينذرون لها ولا يبينون لها ولا يحركون ساكنا، وصار أمر عادي، صار الشرك عندهم أمر عادي. فهؤلاء كتموا ما أنزل الله ودخلوا في هذا الوعيد بلا شك، دخلوا في هذا الوعيد بلا شك، كتموا ما أنزل الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عهد من الله إليك أنك تبين، وأنك تسكت وتترك الناس، أو تقول بعضهم يقول ما بهم فائدة ولا اتركوهم، ما هم قابلين ولا لا، مالك عذر في هذا، بين، إن عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت عليك البيان والبلاغ، تبري ذمتك، تخرج من الكتمان، ولا يعدم من يقبل، ما يعدم أحد ولو واحد، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه، إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية.
يعني يجب عليه يبين لهم، يقول ما تفعلونه من هذه الأمور هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. نعم. ويبين لهم أن الشرك ليس هو باعتبارهم هم أو باصطلاحهم هم أو بما يقوله لهم أهل الضلال، الشرك هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وأنتم تعبدون غير الله فأنتم مشركون. نعم.
إن هذا الذي يفعله له هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية، وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه، وأنزل كتبه في ذمه، وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوا.
ما أرسلنا من قبلك من رسول، جميع الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذا الذي عهد الله به للأنبياء، وعهد به لأتباع الأنبياء، أن يبلغوا الناس أنه لا إله إلا الله جل وعلا، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وأن صرفها لغيره شرك أكبر. يبينون للناس هذا، يقولون ما يقبلون منا، أقول ليس عليك أنهم يقبلون، عليك أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده.
نعم.
فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل، كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أمر الله بقتل المشركين، لكن بعد الدعوة، أولا الدعوة، ثم إذا لم يقبلوا فلا بد من القتال لمن يقدر. وهذا خطاب للرسول ولمن يلي الأمر بعده، القتال ما يقوم به إلا ولي الأمر، والمسلمون تبع لولي أمرهم تحت رايته، كل واحد يأخذ السيف ويقتل من أمامه، هذه فوضى، وينفر عن الدعوة، ويوصف من فعلها بأنه من المخربين ومن كما هو الواقع الآن. لبسوا على الإسلام ما ليس منه بسبب تصرفات بعض المتحمسين على غير طريق شرعي وعلى غير بصيرة. نعم. الأمور لها ضوابط، الأمور لها طرق، هي الأمور فوضى، خذ السيف واقتل، دمر، افعل، وكذا. الأمور منظمة، الأمور لها طرق، لها بيان. نعم.
فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة،
هذه شبهة ثانية، هذه شبهة ثانية. يقولون نحن نطلب من الأولياء والصالحين إنهم يشفعون لنا عند الله، والدليل على هذا إن أهل المحشر يوم القيامة يطلبون من أولي العزم أن يشفعوا لهم عند الله ليخلصهم من الموقف ويريحهم من الموقف الذي طال عليهم وشق عليهم. تقدمون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن دعاء الأولياء والصالحين ليس بشرك. هؤلاء القوم يوم القيامة طلبوا من أنبياء الله أن يشفعوا لهم عند الله، توسطون لهم، والجواب عن هذا واضح، أن أهل المحشر يطلبون من الأحياء، من الأنبياء الأحياء، أن يدعوا لهم. وطلب الدعاء من الإنسان الحي جائز، ليس هذا مما نحن فيه. أنتم تدعون أموات الآن، تطلبون من الأموات الرميم التراب تطلبون منهم، أما أولئك يوم القيامة فهم يخاطبون الأنبياء الأحياء بعد البعث والنشور. ففيه فرق بين هذا وهذا. نعم.
فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه ثم نوحا.
ما هم يدعونه، ما يدعونه، لكن يقولون اشفع لنا إلى ربك. نعم.
ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه
أجمعين. نعم.
وسائر إخوانه من الأنبياء. قلت
هذا الجواب، قلت
أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة.
يطلبون منهم الدعاء الشفاعة، وطلب الشفاعة يعني طلب الدعاء من الحي جائز. تقول يا أخي ادعو الله لي، هذا جائز. نعم.
إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعون لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما.
طلب الشفاعة، الشفاعة حق، منها حق، وهي أن يدعو الله لأخيه. صلاتنا على الميت شفاعة له من المصلين، شفاعة، وهو الدعاء، دعاء الطلب الدعاء من الحي، من الرجل الصالح، هذا جائز، وهو من الأسباب المشروعة، ولا يقاس عليه دعاء الأموات، لا يقاس على هذا دعاء الأموات. نعم. الميت ما يقدر يدعو لك ولا يقدر يقدم لك أي شيء، الحي يقدر يدعو لك، يقدر يساعدك بفلوس، يقدر يطعمك وانت جايع، يقدر يعطيك حاجك. الميت ما يقدر على شيء أبدا، انقطع عمله، كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، فلا يمكن هذا، لا يمكن هذا، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية عملها في حياته واستمر نفعها وهو الوقف، أو ولد صالح يدعو له، حي، الحي يدعو للميت، شوف الحي يدعو للميت، ما هو بالميت يدعو للحي، ولد صالح يعني أنجبه وخلفه يدعو له، أو علم ينتفع به، درس العلم، ألف المؤلفات النافعة بقيت ينتفع بها، هذا يجري ثوابه على الميت الذي قدمه في حياته. نعم.
وهذا جائز، فإنه من طلب الشفاعة والدعاء الماذون فيهما، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن
نعم. تعلمون قصة الاستغاثة، والذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخره، ادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين واستغاث، نشأت السحابة في الحال ورعدت وأمطرت وسالت الأودية، ولم يخرجوا من المسجد إلا والسيل يمشي في الشوارع. استمر المطر مدة أسبوع، فدخل ذلك الرجل من الباب الذي دخل منه في الجمعة الماضية فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأقلعت في الحال وطلعت الشمس، خرجوا يمشون في الشمس. طلب الدعاء من الحي لا بأس به، لكن كلامنا الآن في طلب الدعاء أو الشفاعة أو تفريج الكربة أو من الميت، مع أن الميت هو اللي بحاجة إليك، هو اللي بحاجة إليك تدعو له تتصدق عنه. وأما أنت فلست بحاجة إليه. نعم، يعكسون الأمور، هؤلاء يعكسون الأمور ويلبسون على الناس بهذه الشبهات. نعم.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى
نعم
الله عليه وسلم،
كما ذكرت لكم من حديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكما أن الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقون، يدعو لهم ويسقون، هذا جائز، ما أنكرنا هذا، وهذا سنة، لكن فرق بينه وبين ما تدعون. نعم.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم.
نعم، فلما مات طلبوا من عمه العباس أن يدعو لهم، وقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه يوم أن كان حيا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني نتوسل بدعائه لنا فاسقنا، فيقوم العباس فيدعو الله ويسقون. نعم.
كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000.
وحديث نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني لم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، يعني دون العشرة، ورأيت النبي وليس معه أحد، في أنبياء ما تبعهم أحد من أممه، ثم رفع لي سواد عظيم، يعني كثرة، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام، هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. ما قاله الرسول: أنت ما تستحق، أنت ما أنت مثل فلان، بل قال له: سبقك بها عكاشة. فهذا دليل على قوله ادعو الله أن يجعلني منهم، دليل على طلب الدعاء من الحي، هي دليل على طلب الدعاء من الحي الحاضر، ولا يطلب الدعاء من الغائب ولا من الميت. نعم.
كما في حديث: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000. وحديث: سبقك بها عكاشة، وقول أم سليم: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له.
نعم، أم سليم رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا أتته بابنها الصغير أنس بن مالك وقالت: هذا أنس يخدمك، هذا أنس يخدمك، قدمته للرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فكان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه حتى مات عليه الصلاة والسلام. ولكن الشاهد من هذا أنها قالت ادعوا الله له، طلبت من الرسول الدعاء ولم ينكر عليها، دعا له، دعا له أن يحسن الله عمله وأن يطيل عمره، فحسن عمله وعمر حتى جاوز 100 رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أنها طلبت من الرسول أن يدعو الله لابنها، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا لا إنكار فيه. نعم.
وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي،
امرأة تصرع وتتكشف، يعني يصيبها الجن والصرع فتتكشف، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يدعو الله لها بالشفاء، فقال لها إن شئت دعوت لك وشفيت، وإن شئت أن تصبري ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. الشاهد من هذا أن هذه المرأة طلبت من الرسول أن يدعو لها ودعا لها صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي. نعم.
وقول المرأة التي كانت تصرع يا رسول الله ادعو الله لي وآخر الأمر سألته الدعاء بألا تنكشف عند الصرع فدعا لها.
نعم.
ومنه إرشاده صلى الله عليه وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه.
أويس القرني رجل صالح من أهل اليمن، كان بارا بأمه، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنه وقال من لقي فليطلب منه الدعاء. جاء مع الحجاج حاج اليمن، خرج عمر إليهم وسأل عنه فدلوه عليه، قال أنت فلان؟ قال نعم. قال ادعو الله لي، فدعا له. هذا الدليل على جواز الدعاء من الرجل الصالح الحاضر الحي. نعم. شوف ما طلبوا من أويس الدعاء وهو غائب، ما طلب منه عمر إلا لما قدم وجاء قابله طلب منه الدعاء. نعم.
ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب،
كذلك تدعو لأخيك الغائب، هذا فيه فضل عظيم ينفع بإذن الله، فدعاء الصالحين إذا قبله الله ينفع. نعم.
وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا لا تنسني يا أخي من دعائك.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من عمر لما أراد عمر أن يعتمر، قال له أوصاه وقال لا تنسني يا أخي من صالح دعائك، هذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا ليس مثل دعاء طلب الدعاء من الميت الهامد الفاني، ليس كذلك. نعم.
فمن جاء إلى رجل صالح،
هذه النتيجة، فمن جاء
إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقد. فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات.
نعم. فرق بينهم، هذا فرق بين الحي والميت. الميت قال الله فيه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. نعم.
فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات.
نعم.
بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة.
الذي هو طلب الدعاء من الحي هذا سنة ثابتة وشريعة حسنة، وهو من التعاون بين المسلمين. نعم.
وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء.
اللي يطلبه أهل المحشر من الأنبياء هو من هذا الباب، من طلب الشفاعة من الأحياء نعم.
ولهذا يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع.
نعم، لأن الرسول لما التزم بأنه سيشفع لأهل المحشر ما ذهب إلى ربه على طول وطلب منه أن يفصل بينهم، بل سجد تحت العرش ودعا ربه وأطال السجود والدعاء حتى قيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. استأذن ربه، ما هو شفع على طول، استأذن ربه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأيضا لا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين، النجاة من النار ما تنفعه، ما تنجيه من النار يوم القيامة. نعم. والمؤمن تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله يخرج من النار. نعم.
ولهذا يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: سل تعطى واشفع تشفع. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز.
نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأهل المحشر، يحمده عليها الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها.
والحاصل هذه النتيجة. والحاصل
أن طلب الحوائج من الأحياء،
نعم،
جائز إذا كانوا يقدرون عليها.
والحي يقدر أنه يدعو، لكن الميت ما يقدر أنه يدعو. نعم.
ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم.
نعم، من كل مسلم، ما هو خاص بالنبي، كل رجل صالح تطلب منه أن يدعو الله لك. نعم.
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، بل يحسن ذلك.
نعم.
وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون
كالأنبياء والصالحين نعم.
ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله.
نعم. لا تنفع الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد لكن عنده معاصي استحق بها العذاب، فيشفع له النبي أو غيره بأن لا يعذبه الله، أو إذا كان في النار أن ينجيه الله منها. نعم.
ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته. وكذلك شفاعة من يشفع.
كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. نعم.
وكذلك شفاعة من يشفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم.
نعم.
فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال.
في من يأخذ المطلقات ويستدل به وهي مقيدة ولا ينظر إلى القيد، إما لجهله وإما لضلاله والعياذ بالله وتلبيسه، فلا بد تربط الأدلة بعضها ببعض، لا بد أن تربط بعضها ببعض لأنها يفسر بعضها بعضا، يقيد بعضها بعضا، ينسخ بعضها بعضا. نعم.
واعلم أن من الشبه الباطلة.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا غيرها، لا صلاة ولا صيام، مع أنه مقر بكل أركان الإسلام لكنه لا يعمل، فهل تنفعه؟
لا، إذا ترك العمل وهو قادر، إذا ترك العمل وهو قادر، لا يصلي ولا يؤدي الزكاة ولا يصوم ولا يحج وهو قادر، لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل بمقتضاها ولم يعمل بحقها. أما لو أنه قالها مخلصا لله ثم مات في الحال أو قتل ولم يتمكن من العمل، فإنها تنفعه بإذن الله، مثل حديث البطاقة، مثل الذي أسلم في المعركة وقتل دخل الجنة، مثل اليهودي، الغلام اليهودي الذي كان مريضا وزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم دخل الجنة، هذا لم يتمكن من العمل، إنما إنسان يتمكن من العمل وتركه من غير عذر شرعي هذا ليس بمؤمن. نعم، ولا تنفعه لا إله إلا الله. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة صحيح، لكن لها أسنان، وأسنانها العمل، فإذا جئت بلا إله إلا الله مع العمل فتحت لك الجنة وإلا لم تفتح لك الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذين يعذرون الناس بالجهل في مسائل العقيدة يكفرون من باب من لم يكفر الكافر فهو كافر؟
هذا نأجل، لأنه سيأتي مسألة الجهل والعذر به، ستأتي إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان فاعل الشرك حافظا للقرآن لكنه ليس بعربي ولا يفهم معاني الآيات، فهل يكون هذا عذرا له؟
ما يكفيه أنه يحفظ القرآن فقط، لا بد يسأل عن معانيه وتفسيره، ما يكفيه هذا، هو مفرط، لماذا لم يسأل؟ نعم. إلا إن كان ما تمكن ولا مضى عليه وقت هذا يعذر، لكن إذا كان متمكنا من تعلم العربية وفهم القرآن فإنه لا يعذر لأنه مهمل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي قام بتحقيق هذا الكتاب الدر النضيد نقل نقولات عن الشوكاني عديدة في مسألة العذر بالجهل، ومن ذلك
خلوها لمن أصلها، مسألة العذر بالجهل خلوها لمن أصل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسائل إلى أهل المغرب وأهل القيروان يدعوهم إلى التوحيد؟
نعم، له رسالة أرسلها إلى أهل المغرب موجودة في الرسائل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه؟
لأن أهل المغرب يأتون للحج ويلتقون بالمشايخ ويلتقون بالشيخ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه وعذره عند عدم قيامها،
هل نعم.
من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه وعذره عند عدم قيامها، هل يعتبر مخطئا أو مشابها للمرجئة؟
ما هو واضح السؤال، فيه تناقض. يقول
حفظك الله: من كفر المشرك بعد إقامة الحجة عليه.
بعد إقامة الحجة عليه، نعم، ولم يقبل، إذا أقام الحجة عليه ولم يقبل وكفره هذا صحيح. نعم. أكمل.
وعذره عند عدم قيامها.
كيف يعذره عند عدم، يقول أقام الحجة ثم يقول عند عدم قيامها، تناقض هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج من يشد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة بالسفر لطلب العلم، يقول فكيف الجواب على ذلك؟
السفر لطلب العلم هذا مطلوب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والسفر لزيارة قبر الرسول ليست لطلب الدين، ليست لطلب العلم، فهي وسيلة إلى الشرك، لذلك تمنع. نعم، فرق بين السفر لزيارة القبر، قبر الرسول أو غيره، وبين السفر لطلب العلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وأنكر عذاب القبر وأجاز بناء المساجد على القبور، فهل يكفر بذلك؟
بلا شك، إذا أجاز بناء المشاهد على القبور وهو يعلم أن من بناها ملعون، الأحاديث الصحيحة، من بنى المساجد على القبور فهو ملعون، وأيضا هو من شرار الخلق عند الله عز وجل كما في الأحاديث الصحيحة، إذا كان يعلم بذلك فإنه يكفر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يسكتون ولا يبينون بعض أخطاء أتباع المناهج التي سلكت مسلكا غير مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل من سكت عن ذلك يدخل في قوله الذي يدخل في الكاتمين لما أنزل الله؟
نعم، لا بد يبين لكل مخطئ، سواء خطأ الشرك أو خطأ غير الشرك أو خطأ المعاصي، أو لازم يبين لهم، أن سكته يقدر على البيان فهو كاتم للعلم. نعم، أو خطأ المناهج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت من يشرك بالله ولم أبين له أن ذلك شرك، لأن في بلادنا من يفعل ذلك يعاقب من قبل الحكومة التي تحكم بلادنا وهي حكومة نصرانية، ما حكم السكوت على هذا؟
البيان درجات، تبين له بينك وبينه، تبين له سرا، تبين تعطيهم نصيحة سرية، هذا يعني بإمكانك أن تعمل الحيل والوسائل التي تقدر عليها، ويمكن الحكومة ما تمنع إلا الشيء الظاهر، وأما الأشياء التي لا تظهر الحكومة ما تدري عنها، فأنت اعمل ما تستطيع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سمع الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله ثم لم ينكر، وذلك لكثرة تردد هذه الألفاظ، يكون ممن كتم العلم؟
كل من كتم شيئا مما يحتاجه الناس من العلم فهو كاتم، وهذا يختلف باختلاف المسائل. نعم. إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على ذلك هو معذور، أو كان ما لم يخبر به لو بينه للزم على ذلك محذور شرعي، فإنه يكتم، كما في الحديث لا تخبرهم فيتكلوا، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يأخذون جانب الرجاء ويتركون الأعمال، فإذا كان البيان يؤدي إلى محذور أكبر فإنه يجوز الكتمان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت رجلا فعل فعلا شركيا ثم بينت له أن هذا شرك وتاب منه، فهل عليه أن يتلفظ بالشهادة؟ إذا رأيت رجلا فعل فعلا شركيا فبينت له أن هذا شرك وتاب منه، فهل عليه أن يتلفظ بالشهادة؟
إذا كان مسلما وفعل الشرك، هو مسلم وفعل الشرك، يتلفظ بالشهادة، أما إذا كان غير مسلم، إذا كان غير مسلم وبينت له هذا دخل في الإسلام من جديد، ما هو مرتد ثم تاب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل طلب الدعاء، فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل منه 40 صلاة، هل إذا تاب
تقبل منه 40 يوما؟ نعم.
لم تقبل منه 40 يوما، هل إذا تاب الرجل يقبل الله منه هذه الصلوات أو يبقى الحكم؟
الله أعلم، نبقي الحديث كما جاء ولا نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر لا يستحق الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر شفع للمؤمنين والكافرين ببدء الحساب،
ما شفع لهم بالخروج من النار، شفع لهم في الفصل بينهم فقط. نعم. ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، دخول الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في مسألة إهداء الثواب للميت؟ من قال إنه يجوز إهداء ثواب أي نوع من العبادات، وبين من حددها بما ورد به النص من العبادات، ما الراجح في ذلك؟
الصواب، ما هو الراجح، الصواب أن الأصل أن عمل المسلم له، إلا ما استثناه الشارع من صدقة الجارية، وإلا ما استثناه الشارع من الدعاء له أو الصدقة الجارية التي فعلها أو العبد الصالح الذي يدعو له بعد موته يصل دعاؤه له، تصل صدقته عنه، تصدق عن أمك لما سألته المرأة، وكذلك لما سأله سعد بن عبادة صدق عن أمه وهي ميتة. فالذي استثنى من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستثنى ما جاء به الدليل فقط، والباقي لا يصل ثوابه إلى الميت لأنه للعامل خاصة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر بنا في درس سابق أن التوسل بالميت نوعان، منه أنه إذا توسل دون صرف عبادة يعتبر بدعة، أليس التوسل عبادة؟
لا، التوسل طلب الدعاء من الميت إذا لم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الطريقة المثلى التي علي اتباعها في دعوة غير المسلمين الذين معي في العمل، وهل يأكلون معي وأتصدق عليهم؟
نعم، الأكل لا بأس، تأكل معهم ويأكلون معك من المباح، والتصدق عليهم من الزكاة لا يجوز، وأما من التطوع فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان في هذا ترغيبا لهم في الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لعن الشخص المعين، كأن يقال لعنة الله على فلان؟
من ورد لعنه في القرآن أو في السنة يلعن، أما من لم يرد لعنه في القرآن ولا في السنة هذا موضع خلاف، والراجح والله أعلم أنه لا يلعن، لأنك ما تدري ما ختم له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قيام بعض الناس بالصلاة على الأموات قبل صلاة الإمام؟
هذا من التصرفات السيئة، لا، العجلة هذه ما تصلح، تأتي في المسجد وتعثات على الإمام وتصلي على الميت، ما يصلح، ليتابه للمسجد هذا يصلي عليه الإمام، انتظر يا أخي انتظر حتى يأتي الإمام وصل معه، أما لو أنك سبقت إلى الميت قبل أن يتابه للمسجد، جئته مجهز ومغسل وصليت عليه قبل أن يتابه للمسجد، فالأمر في هذا أخف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أوروبا يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم هناك والدعاة الذين يهجرون بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض بدون حجة ولا برهان؟
هذا لا يجوز، ما داموا أنهم دعاة وطلبة علم لا يجوز أنه يهجر بعضهم بعض. الناس ما يقبلون منهم، لا شافوهم هم أنفسهم تعادين وتقاطعين، الكفار ما يقبلون منهم، لا بد أن الإخوة يتعاونون ويتآلهون وينبهون على الأخطاء فيما بينهم، يتناصحون بينهم. نعم. ولا يظهرون الاختلاف أمام الكفار، لأن الكفار سيشمتون بهم ولا يقبلون منهم الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تشق أذنها 3 شقوق وهي لا تقصد التشبه بذلك؟
ما يجوز هذا إلا للحاجة، تقبل إذن لأجل الحلي يجوز هذا للحاجة، أما شقه لغير الحلي فلا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي به أمراض مزمنة وكثيرة والدي به أمراض كثيرة ومزمنة ويشق عليه الوضوء لكل صلاة، فهل له أن يجمع ويقصر؟
يقصر لا، ما في قصر إلا في السفر، أما الجمع إذا احتاج إليه المريض يجمع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجد عزاء وجاءنا ضيوف من خارج المدينة، من خارج المدينة ومن خارج القرية، فهل لي أن أكرمهم وأذبح لهم الذبائح بحكم أنهم ضيوف عندي؟
أول شيء، السفر لأجل التعزية هذا لا أصل له، واليوم ما حاجة إلى السفر، اليوم خذ الجوال، خذ التلفون وكلمهم كأنك حاضر معهم، ولا حاجة إلى السفر. لكن عاد إذا تكلفوا وتجشموا السفر وجوا لمك، ما في شك أنك تضيفهم، هذه ضيافة ما هي بعزاء، هذه ضيافة للقادمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس هذه العبارة وهي: عملت أو فعلت الذي علي والباقي على الله، فهل في هذا الكلام محذور شرعي؟
أنا ما أدري ليش تكرر هالسؤال دائم، نجاوب عليه ويرجع، نجاوب عليه ويرجع، لا بأس بذلك، أن تفعل السبب والتوفيق على الله، ما في شك هذا، ما تعتمد على السبب، تقول التوفيق على الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وطافت طواف الإفاضة ورمت الجمرة الأولى، ولكنها لم ترمي الباقي ولم تطف طواف الوداع بعذر شرعي، فهل حجها صحيح؟
أما رمي الجمرات الذي لم يحصل منها تفدي عن فدية، تذبح فدية، وأما طواف الوداع إذا كانت تركته للحيض فليس عليها شيء، الحيض ليس عليها وداع، أما إذا كانت تركته لغير الحيض فعليها فدية أيضا عن طواف الوداع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى السوق بدون محرم؟
المحرم للسفر، أما في البلد ما تحتاج إلى محرم، إذا صارت محتشمة ومحتجبة ولا تخالط الرجال وذهبت للسوق لحاجة ليست بحاجة إلى محرم، المحرم هذا في السفر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟
لا يجوز مصافحة المرأة غير المحرم، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، فلا يجوز أن يمس أو يصافح المرأة أيا كانت إلا من محارمه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت للعمرة وعند السعي بدأت بالمروة. ذهبت للعمرة وعند السعي بدأت بالمروة وانتهيت بالصفا، فهل علي شيء في ذلك؟
إذا كان لم تسع سبعة أشواط من الصفا إلى المروة فإن سعيك لم يتم، عليك أن تكمله. أما إذا طفت سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، كل شوط تبدأ بالصفا تنتهي بالمروة، فسعيك صحيح. نعم. سبعة أشواط كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، تنبه لهذا. أما لو كان واحد منها بدأ من المروة هذا يلتغي، لا صحة له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجان أسلما، فهل يجب عليهما إعادة عقد نكاحهما؟
كيف أسلم؟ يعني دخل في الإسلام،
هذا الظاهر.
دخل في الإسلام جميعا، لا، يبقون على عقدهم. كان المشركون يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهم بإعادة العقد، قرهم على عقودهم. لكن لو أسلم الرجل وتأخر إسلام المرأة حتى خرجت من العدة فلا بد من العقد. أما لو أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر في العدة أيضا يبقى النكاح ولا حاجة إلى عقده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإمام آية فيها استغفار أو تسبيح أو تكبير، فهل المأموم يكبر أو يستغفر أو يسبح؟
نعم.
إذا قرأ الإمام آية فيها استغفار أو تسبيح أو تكبير.
الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هذا في صلاة الليل، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب تعوذ. هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتصر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الزواج من الكتابيات في الوقت الحاضر بعد تحريف دينهم ووقوعهم في الشرك بالله سبحانه؟
إلى يوم القيامة يجوز الزواج من النصرانيات، بشرط أن تكون عفيفة عن الزنا، بشرط أن تكون المحصنة، يعني محصنة يعني عفيفة من الزنا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، محصنة يعني عفيفة عن الزنا، غير مسافحة ولا متخذة للأخدان. والله يعلم ما يكون من النصارى وهو محرف، حرفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نزل القرآن في إباحة ذلك، فلا أحد يقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من هولندا تقول: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحمل إذا كانت هناك مشاكل بين الزوجين؟
لا تستعمل منع الحمل إلا لمرض يقرر الأطباء أنها لا تصلح للحمل لأنه يقتلها أو يمرضها، فإنها تؤخره، ما تقطعه قطعا، إنما تؤخره، تأخذ ما يؤخره عنها حتى تستعد له. أما قطع الحمل فلا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لقد صنعت معروفا لأحد الأشخاص وقال لي: إذا جئت إلى منطقتنا أمانة ثم أمانة عليك أن تمرني وأن تأتي إلي، وأنا سأذهب إلى هذه المنطقة، فهل يجب علي المرور عليه بناء على قوله أمانة ثم أمانة؟
هذا حلف، لا يجوز الحلف بالأمانة. حلف عليك بالأمانة وكرر أنك تمر، ما يجوز. انصحه قال: هذا ما يجوز، هذا حلف بالأمانة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يسأل بوجه الله ويقول: أسألك بوجه الله أن تفعل كذا وكذا؟
لا يجوز هذا على إطلاقه. في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا يسأل بوجه الله أمور الدنيا، ما يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يؤدي إلى الجنة، ولا يسأل به أمور الدنيا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد شراء بيت، وهذا البيت يسكن فيه عمال، ويوجد فيه دشوش، ويشرب فيه الدخان، ويتركون الصلاة، فهل يجوز لي أن أشتري هذا البيت، وهل لي أن أبقيهم فيه إذا اشتريته؟
إذا شريته لأجل أن تبقيهم فيه ما يجوز هذا، أن تقر المنكر. أما إذا اشتريته لتمنعهم من دخوله وتأجره الناس الطيبين لا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن ينظر المصلي إلى السبابة في التشهد الأخير والتشهد الأول؟
نعم، هذا ورد أنه ينظر إلى السبابة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وزعت التركة، تركة المتوفى، على الورثة، ومنهم ابنان لم يبلغا الحلم، هل يجوز النفقة عليهم من التركة علما أن راتب أبيهم متوقف؟
ليس لهما إلا ميراثهما، ينفق عليهما من ميراثهما ولا ينفق عليهم من التركة، لأن التركة صارت للورثة ونفقتهم ليست على الورثة، أدام لهم ميراث ينفق عليهم من ميراثهم من نصيبهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دليل على أن صلاة الاستسقاء وقتها بعد ارتفاع الشمس، أم أنها تصلى في أي وقت؟
لا، هو ورد أنها كصلاة العيد، كما يفعل بها كما يفعل بصلاة العيد في المكان وفي الصفة. نعم، لتأخذ أحكام صلاة العيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أجدبنا في بلدنا اجتمع الناس في المساجد يوم الجمعة وقرأوا القرآن ودعوا الله أن ينزل عليهم الغيث بحجة التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي فعلوه، فهل هذا الفعل مشروع؟
لا، هذا مبتدع. يجتمعون ويقرؤون القرآن لأجل الاستسقاء، هذا مبتدع. الذي ورد أنهم يصلون صلاة الاستسقاء ويخطب الإمام بعد الصلاة ويدعو بالسقيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ما ورد أنهم يجتمعون يقرؤون القرآن ثم يسألون الله الغيث، ما ورد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشخص الذي يكتب على الأوراق سوراً من القرآن أو الآيات ويعلقها على نفسه ويتكل أو يتوكل على هذه الآيات أنها تمنع من الضرر، هل يجوز الصلاة خلفه؟
يبين له أن هذا لا يجوز، هذا من لبس التميمة، هذا من لبس التميمة، فلا يجوز له هذا، ينصح. إذا لم يمتثل فإن كان لهم قدرة على استبداله بإمام آخر يجب عليهم ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أحد الأئمة يدعو بهذا الدعاء: اللهم عادي من عاداهم وآذي من آذاهم.
منهم؟ ها؟ منهم اللي عادي من عاداهم؟ نعم.
سؤاله حفظك الله عن لفظة آذي من آذاهم.
منهم؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي قطعة أرض كنت وكلت شخصا بشرائها، وهي الآن في ملكي، والوكالة ما زالت لدى ذاك الشخص وهو يريد شراءها، فهل يجوز أن يقوم ببيعها وشرائها لنفسه عن طريق هذه الوكالة؟
وكلت إيش؟
وكلت شخصا، لدي قطعة أرض وكنت وكلت شخصا لشرائها وهي الآن في ملكي.
كيف لديك قطعة أرض وكلت شخصا بشراء؟ هي لك، تقول أنه لك، عندك، لديك قطعة أرض. وش معنى لديك؟ يعني تملكها. وكلت شخصا بشرائي، أشريها وهي لك، أشريها لك، كيف هذا؟ نعم. أو وكلته يشريها لنفسه، توكله يشريها لنفسه. السؤال ما هو واضح يا أخواني، إذا كتبتم سؤال وضحوه، حرروه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رش أركان وجدران البيت بالماء المقري عليه لكي يدفع العين والسحر؟
أبدا، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز رش جدران البيت بالرقية. بعضهم يرش بالملح يقول به وخرلج، بعضهم، هذه كلها خرافات أنزل الله بها من سلطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الرجل إذا دعا الله ولم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل دعاؤه ولا يرفع؟
ورد أنه أن دعاءه معلق حتى يصلي على نبيه. نعم، يعني الصلاة على النبي في من أسباب الإجابة، أسباب الإجابة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت إلى المصلى وقد انتهى المصلون من صلاة الاستسقاء والإمام يخطب، فما الواجب علي فعله؟
تجلس تستمع الخطبة ويكفيك هذا إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن الصرع ليس من الجن بل هو مرض في الأعصاب، فهل ما يقولونه صحيح؟
قد يكون من الأعصاب وقد يكون من الجن، ما هو كله من الجن ولا هو كله من الأعصاب، منه ومنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز طلب الدعاء من الحي الذي يكون خارج البلد إذا اتصلت به عن طريق الهاتف وطلبت منه الدعاء؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنك إذا خاطبته صار ما هو بغايب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يدعو له، فهل هذا الفعل جائز؟
من
يعطي الأولاد الصغار مالا لكي يقوم بالدعاء له؟
ما يواجر الإنسان، ما يواجر على أنه يدعو، تبرع بالدعاء ولا ما هو بلازم. نعم. إذا دعا لأجل الأجرة ما يقبل دعاء، إن الدعاء عبادة ما يؤخذ عليه أجرة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصناف التي ليست ربوية ولم ترد بالنص كالحديد مثلا، هل تجري عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم؟
إيش؟
الأصناف التي ليست ربوية كالحديد مثلا، هل تجري عليها أو تجرى عليها الأحكام الربوية وأحكام السلم كاشتراط تقديم جميع الثمن؟
أما الأحكام الربوية فلا تجري عليها، لأن خرجت أخرجتها الصنعة عن الوزن، صارت مصنوعة ولا تباع يعني إلا بالكمية، ما تباع بالوزن، فليست ربوية. وأما السلم يجوز أن تسلم في حديد صفته كذا وكذا ومن نوع كذا كذا، تضبطه بالمواصفات وتسلم الثمن في المجلس، والحديد يأتي إذا حل الأجل، أجل السلم. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم.